كنا في التنبيه في الأمر الثاني أو في التنبيه الثاني من التنبيهات اللي عقدناها في الفصل الرابع والأخير من فصول قاعدة الفراغ والتجاوز. وقد كان عنوان التنبيه أنه هل يشترط في جريان القاعدة الأذكري احتمال الأذكرية حين العمل أو لا يشترط في جريان القاعدة احتمال الأذكرية في حين العمل؟ قلنا أنه اختلفت كلمات الفقهاء في المقام اختلافا شديدا، فذهب جملة من المتقدمين من المحققين علماء الأصول والفقه كالمرزا والشيخ العرب والمحقق العراقي وآخرون إلى أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط احتمال الأذكرية، لأن الروايات مطلقة ما ورد فيها في ذيل بعضها من التعليل بأنه هو حين العمل أذكر من حين يشك مجرد حك ونكتة لهذا الحوك لا أكثر علة، وعليه يتمسك بإطلاق الروايات كل ما مضى مما شككت فيه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يتمسك بإطلاقه لكل ألوان الشك بعد العمل. وفي قبال ذلك ذهب جملة من الأعلام أيضا إلى أنه يشترط احتمال الأذكرية في جريان القاعدة، فلا تجري في موارد عدم احتمال الأذكرية والعلم بوقوع الصلاة مع غفلة من ناحية الحيثية المشكوك فيها، ولكن يحتمل صدفة أن يكون العمل وقع صحيحا ومطابقا للمأمور به. هذه الشرطية يمكن بيانها بأحد نحوين. النحو الأول ما لعله ظاهر عبائر بعض الأعلام، تقريرات بعض الأعلام، من أن قاعدة الفراغ إنما تعبدنا بإلغاء احتمال الغفلة، يعني احتمال لي والبطلان من ناحية الغفلة، لأن حمل هذه الروايات على أنها إمضاء للارتكاز والسيرة العقدائية على إصالة عدم الغفلة حين العمل، فيرجع مضمون هذه القاعدة المباركة إلى إصالة عدم الغفلة في العمل الماضي. بناء على هذا التقرير يكون المستحسن من الروايات بعد فرض حملها على أنها تريد أن تجعل إصالة عدم الغفلة التي مجعولة عقلائيا أيضا في العمل الذي فرغ ومضى منه المكلف، مضى على المكلف، سوف يكون مضمون ما جعل في هذه القاعدة المباركة عبارة عن إصالة عدم الغفلة، أي نفي خلل وبطلان، نفي احتمال خلل وبطلان ينشأ غفلة، هذا البطلان ينشأ من ناحية غفلتي بهذا الشيء أو أن يترك ذلك الشيء. فكلما احتمل حين بعد العمل أنه حين العمل غفل عن قيدين أو جاء مثلا غفلة بمانعين، قاعدة الفراغ تعبده بأنه لم يكن غافلا حين العمل، فيكون مفاد هذه القاعدة حينئذ نفي احتمال الخلل بترك جزء أو قيد غفلة، ومضمونها يكون مساوقا مع إصالة عدم الغفلة حين العمل. هذه صيغة لهذه الشريعة، ودليلها ما أشير إليه من أن هذه الروايات تريد أن تؤكد وتمضي ارتكازا عقلائيا وقاعدة عقلائية وهي إصالة عدم الغفلة، مقول بها لدى العقلاء كأنها تكون قاعدة إمضائية ولا تكون قاعدة تأسيسية. فإذا كانت قاعدة إمضائية، قاعدة الموجودة عند العقلاء هو نفي الغفلة لا أكثر من نفي الغفلة، فإذا كان المكلف عالما بالغفلة حين العمل من ناحية هذا الشرط، يعلم أنه من حيث خاتمه كان غافلا عن خاتمه، لم يحرك خاتمه لكي يوصل الماء بإرادته إلى ما دون الخاتم، لكن يحتمل أن الماء وصل اتفاقا وصفة إلى ما دون الخاتم، مع علمه بغفلته عن إدارة الخاتم وتحريك الخاتم. هنا مع العلم بالغفلة عن هذه الحيثية لا معنى لإجراء إصالة عدم الغفلة، فإن إصالة عدم الغفلة العقلائية موضوعها الشك واحتمال الغفلة واحتمال عدم الغفلة واحتمال الأذكرية، وهذا احتمال الأذكرية. فيرجع ترجع شرطية احتمال الأذكرية إلى إصالة عدم الغفلة عند الشك واحتمال الغفلة وعدم الغفلة لا أكثر من هذا. بهذا البيان غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من أبحاث السابقة من أنه لا توجد قاعدة إصالة عدم الغفلة عند العقلاء في أفعال أنفسهم في الأفعال، في وإنما إصالة عدم الغفلة عند العقلاء موضوعا ومحمولا مخصوص بفعل الغير وبما يكون من باب أو في فعل النفس، ولكن ما يكون من باب الغفلة في الخطأ العلمي، يعني خطأ في السماع حمول الشهادة ونحو ذلك، لا إصالة عدم الغفلة في كل عمل جاء به المكلف من أعمال نفسه وأعمال غيره، وقد تقدم فيما سبق تفصيل ذلك في الفصل الأول. وبناء على ذلك لا تكون هذه الروايات إمضائية، لا تمضي قاعدة عقلائية لكي يقال بأن هذه الروايات لا إطلاق فيها، بل هذه الروايات تؤسس قاعدة شرعية، هذه القاعدة قاعدة شرعية مؤسسة. وإن فرض أنه قد يكون من جملة نكات تأسيسها أيضا مسألة الأذكرية حين العمل، إلا أنها هي قاعدة تأسيسية وليست قاعدة إمضائية، فلو كان في دليلها إطلاق لفظي يتمسك بهذا الإطلاق كما تمسك المحقق النائيني وغيره من المحققين. هذا أولا. وثانيا سوف يأتي أن المستفاد من هذه الروايات أكثر من نفي احتمال الغفلة، يعني احتمال الخلل من ناحية ترك جزء أو قيد مثلا أو فعل مانع غفلة، بل يشمل مواد احتمال الخلل من ناحية الجهل ولو المركب. فإذا صغنا هذه الشرطية بهذا النحو، وهو أن أرجعنا قاعدة الفراغ إلى إصالة عدم الغفلة، فالذي ينتفي بهذه القاعدة احتمال البطلان من ناحية ترك جزء أو قيد غفلة، والأصل عدم الغفلة عند الشك واحتمال الغفلة واحتمال الأذكرية. وأما إذا شككنا في موضع في بطلان العمل لا من ناحية ترك غفلة بل ترك جزء عمدا، لكن باعتقادي عدم الجزئية، كما لو كان المكلف حين العمل يعتقد أنه متطهر فجاء بالصلاة من دون أن يتطهر معتقدا طهارته، ثم بعد ذلك حصل له الشك الساري في يقينه بالطهارة، أو كان بالعمل معتقدا السورة فيه تاركا للسورة، ثم بعد الفراغ من العمل شك في أن السورة هل كان واجبا أو لم يكن واجبا، هل كان في اعتقاده، لا أفرض كان اعتقادا عن اجتهادين، اعتقاده الاجتهادي مصيبا أم مخطئا في مسألة وجوب السورة، شك في صحة اعتقاده وبطلانه، في كون اعتقاده جهلا مركبا أو لم يكن جهلا مركبا. هنا لا إشكال في جريان القاعدة، لا إشكال أن هذه من موارد من القدر المتيقن جريان القاعدة فيه، مع أن احتمال البطلان هنا ليس من ناحية الغفلة، لأنه لا يحتمل ترك الجزء أو فعل المنافي فعل المانع مثلا غفلة، بل يعلم أنه تركه عمدا. احتمال الخلل والبطلان هنا من باب احتمال الخطأ في علمه وإدراكه ويقينه، أن يقينه السابق هل كان مطابقا للواقع أم كان مخالفا للواقع جهلا مركبا. فإنه هنا ولا يجري الاستصحاب، هنا فإنه الشك وقين السابق، لا يقال أنه لا نصحح العمل بملاك قاعدة الاستصحاب، فإنه الاستصحاب الصحة لا تجري في فعل النفس، في فعل النفس الإنسان، فعل الغير تجري أيضا في جريان قاعدة الفراغ. لا إشكال أن هذا من موارد قاعدة الفراغ، بل في رواية محمد بن مسلم حينما يقول صلاته وهو حين انصرف كان يعلم بأنه قد أتم صلاته، ثم شك بعد ذلك في أنه قد صلى 3 ركعات أو صلى 4 ركعات، يقول هو لا يعيد لأنه لأنه حين انصرف أقرب منه إلى الحق حين شك أو حين يشك. يقينه السابق أقرب إلى الواقع وأكثر مطابقة للواقع من شكه اللاحق. هذا أصلا منصوص في مورد تلك الرواية التي استدل به هؤلاء الأعلام وجعلوها رواية تامة من حيث الدلالة على قاعدة الفراغ. تدل هذه الرواية في نفس المورد الذي يكون الشك شكا ساريا، حيث أنه كان معتقدا حين انصرف بأنه، لكن حينما مضى مدة التفت فشك تم أو لم يتم، شك في يقينه السابق بالإتمام بحسب الحقيقة. إذن فالروايات إطلاقها بل مورد بعضها عام من موارد احتمال الخلل غفل، يشمل موارد احتمال الخلل العمدي من ناحية الجهل المركب، من ناحية الشك في صحة علمه ويقينه السابق وعدم. فإنه في مثل هذه الموارد أيضا تجري القاعدة، بل هو مورد تلك الرواية محمد بن مسلم، معتبرة محمد بن مسلم كما هو صحيح أنها معتبرة سندا، موردها من كان على حين انصرف بأنه أتم، ثم لمضي الزمان بنفس مضي الزمان قد يوجد في أنه هل كان على يقين، كان يقينه حين انصرف أنه أتم يقينه يسلب عنه يقينه، فإن نفس مضي الزمان أحد أسباب انسلاب الثقة واليقين بالصحة الذي قد يكون كان موجودا حين العمل جزما أو احتمالا. في هذه الموارد أيضا تجري قاعدة الفراغ، مع أنه في هذه الموارد لا تجري إصالة العقلائية، إلا أن نعمم نوسع من دائرة إصالة عدم الغفلة العقلائية، ونجعل إصالة عدم الغفلة العقلائية تجري حتى في موارد احتمال خطأ العلم، بأن نقول أن إصالة عدم الغفلة أعم من عدم الغفلة في العمل، والأصل عدم الغفلة في العمل وعدم الغفلة في العلم، يعني عدم الخطأ في العلم. ومن الواضح أن إصالة الغفلة بمعنى إصالة عدم الخطأ بعد ليست موجودة عند العقلاء، إصالة عدم الغفلة موجودة عند العقلاء بأنه غفل من السماع في مقام تحمل الشهادة، وسعنا ذلك في مقام العمل مثلا غفل الاتيان بما كان ينبغي الاتيان به. أما إصالة عدم الخطأ في العلم الذي يسري إليه الشك يقينا هذا ليس مشمول بقاعدة إصالة عدم الغفلة العقلائية. فمن يرى أن هذه الروايات تكون إمضاء لإصالة عدم الغفلة العقلائية في مثل هذه الموارد لا بد أن لا يتمسك بهذه الروايات، مع أنه لا بد أن يتمسك، بل قلنا أنه ليس إطلاقا وإنما هو مورد بعض تلك الروايات. صحيح صياغة الشرطية بالصياغة الثانية، بأن يقال أنه يشترط احتمال الأذكرية، لا بمعنى أن الذي يجري في موارد الشك بعد العمل نفي احتمال الخلل الغفلتي، بل بالمعنى الأوسع الذي أشرنا أنه كلما احتمل المكلف أنه حين العمل أدى الفعل صحيحا، إما لعدم غفلته صحة علمه، كلما احتمل حين العمل قد أدى العمل صحيحا، إما أداه صحيحا من ناحية تذكره وعدم غفلته، أو قد أداه صحيحا لأنه كان عالما بأن هذا هو الصحيح وجاء به، وإن كان الآن بعد العمل إما في الغفلة أو يشك في صحة ذلك العلم وعدم صحته، نجعل المراد بعدم الغفلة احتمال الأذكرية، الأذكرية بالمعنى من العلم يعني من عدم الغفلة ومن عدم الخطأ. كلما احتمل عدم الغفلة وعدم الخطأ تجري قاعدة الفراغ في ذلك المورد. وهذه الصيغة الثانية لاحتمال الأثمان، احتمال أن يكون قد أدى العمل صحيحا إما لعلم له أو لذكر له وعدم له في مقام العمل. حينئذ كيف نثبت أن هذه الشرطية لا بد منها مع أن الروايات مطلقة؟ يمكن إثبات هذه الشرطية حينئذ بوجه، الوجه الأول دعوى قصور المقتضي، كما أشرنا في بحث سابق بأن يقال أن هذه الروايات غاية ما يستفادها أنه كلما شك المكلف في عمل مما قد مضى عليه ولا يعيد، وظاهر مثل هذا اللسان ليس ظاهره تصحيح العمل الماضي من كل النواحي، وإنما ظاهره أنه كلما حصل هذا الشك للمكلف نتيجة بعده عن العمل. كل مكلف هذا الشك بعد المضي من العمل وبعده عن العمل حصل له مثل هذا الشك. والذي يكون حين العمل كان في مقام الأداء، كان في مقام الأداء الصحيح أداء، لكن وهذا يزهو كونه كان في أداء يحرزه، ليس الشك من ناحية أنه هل كان في مقام الأداء أصلا أو لم يكن في مقام الأداء. يسأل الإمام أنني بعدما أفرغ من العمل أشك، يعني يفهم حين العمل كان بانيا على الأداء وكان مفترضا لأنه يأتي بما ينبغي أن يأتي به من الوظيفة، يشك لأنه فرغ عن العمل ومضى فترة بينه وبين العمل، وهذه المضي لهذه الفترة يوجب شكا من هذا القبيل عادة. أو في بعض الأحيان حينئذ يكون ظاهر هذه الروايات أنها تريد أن تصحح العمل من ناحية احتمالي، من ناحية هذا الاحتمال الذي يحصل بعد العمل، والذي يكون منشأه حينئذ أحد أمرين: إما أنه يكون حين العمل قد غفل عن الجزء أو عن القيد فتركه، أو كان ملتفتا معتقدا به لكن حينما مضى عن العمل شك في أن التفاته هل كان صحيحا أو لم يكن، لعله أخطأ في أصل التفاته. كلا الأمر مشهولا حينئذ لهذا الإطلاق دون سائر المناشئ، كما لو كان أنه حين العمل كان غافلا عن هذا العمل، أي لم يكن محرزا كونه في مقام الامتثال من ناحية هذه الحيثية، لأنه غافل عن هذه الحيثية لا يكون هناك إطلاق لهذه الروايات حينئذ. أنشأ عدم الإطلاق هو هذه الخصوصية، أن ظاهر هذه الروايات أنها تفترض أن المكلف كان في مقام الأداء من الحيثيات التي يشك فيها. أصل كونه في مقام الأداء والامتثال من ناحية تلك الحيثية لا بد أن يحرزه، ومع الغفلة مية من هذه الحيثية لا يحرز كونه في مقام الأداء من هذه الناحية. نعم كان يحرز أنه كان في مقام الأداء من سائر النواحي، أما من ناحية إيصال الماء إلى ما دون خاتمه يحرز الغفلة، يعني يحرز أنه لم يكن في مقام الامتثال من ناحية هذا الجزء من المركب، يحرز ذلك لأن هذا القيد مأخوذ. المحقق النائيني وأمثاله قدس سره كأنه استفاد أن أن اللازم أن يكون في مقام الأداء من ناحية أصل العمل، أما من ناحية الحيثية المشكوك فيها أيضا يحرز أنه في مقام الأداء، لم يستفيد مثل هذا القيد. إلا أن الإنصاف أصل هذا القيد إذا قبل كما هم قبل العمل، ولهذا لم يجدوا إطلاقا للروايات لمن يشك في أصل أن عمله هل أبطله عمد سفيئتي أو لم يبطله عمدا، هناك أيضا لم يستفيدوا إطلاقا في هذه الروايات. إذا أخذ هذا القيد قيدا كما هو مأخوذ قيدا، لا إشكال أن المستظهر من هذه الروايات ليس بأكمل من مورد يكون المكلف محرزا كونه في مقام الامتثال وأداء الوظيفة حتى من ناحية الحيثية المشكوك فيها، كونه في مقام الامتثال وفي مقام أداء الوظيفة من ناحية هذه الحيثية أيضا لا بد منه، إذ لا فرق بين هذه الحيثية المشكوكة وبين أصل العمل، كأنه بلحاظ أصل العمل لا بد من إحراز أنه في مقام الامتثال من ناحيته، كذلك لا بد أن يكون محرزا أنه في مقام الامتثال من ناحية الحيثية التي يشك فيها. فمع الجزم بأنه لم يكن في مقام الامتثال لا يجري. نعم لو كان يحتمل أنه كان في مقام الامتثال يكتفى باحتمال أنه كان في مقام الامتثال، أما لو جزم بأنه لم يكن في مقام الامتثال من حيث هذه الخصوصية لا، روايات حسب الحقيقة يكون حاله حال الجزم بعدم كونه في مقام الامتثال من ناحية أصل العمل، فلا إطلاق في هذه الروايات لموارد العلم بالغفلة وعدم احتمال لموارد العلم بالغفلة وعدم احتمال الأذكرية، لا بد من احتمال من تطرق احتمال الأذكرية حين العمل لكي تجري القاعدة، واحتمال الأذكرية بالمعنى الأوسع من الأذكرية من ناحية الخطأ غفلة أو الأذكرية من ناحية الخطأ كما تقدم. هذا وجه. الوجه الثاني الذي به نثبت أيضا هذه الشرطية التقييد الوارد في، فإن الوارد في بعض هذه الروايات أنه هو حين العمل أذكر منه حين يشك، أو هو حين انصرف أقرب إلى الحق منه حين يشك،
يقال بأن هذا الذيل ظاهر في التقييد.
ظاهر هذا الوارد في رواية موثقة بكير بن أعيون وفي رواية محمد بن مسلم ظاهره أن القاعدة المجعولة إنما هو بحسب الحقيقة قاعدة الأذكرية، كلما احتمل أذكريته حين العمل جعل له هذه القاعدة، لأن ذيل الموثقة جاءت بهذه الصياغة. يقول سألته عمن يشك بعدما يتوضأ، يشك في وضوئه بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك. أعطى ابتداء الإمام أعطى الجواب بعنوان هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك، وحينما يعطي الجواب بالمكلف بهذه الصياغة معناه أن هذه القضية المعطاة بيد المكلف هي القضية الشرعية المجعولة، لا أن هذه حكمة على قضية أخرى وراءها، فإن الحكمة لا تعطى بيد المكلف لكي يطبقها كيفما يشاء. ومن هنا لا وجه لما ذكر من أن هذه الرواية مثلا ذيلها لا تدل على أكثر من حكمة في هذا الحكم. الحكمة خب لا تعطى بيد المكلف، يقال أن تطبق الحكمة مع أن الحكمة لا يدر الحكم دارها، بينما ظاهر الرواية أنه ابتداء أنا الذي يعطيه جوابا على سؤال السائل عندما يسأل أنه يشك يقول هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك، ابتداء جعل هذه القاعدة جوابا لكلام السائل، مما يعني أن السائل يطبق هذه القاعدة في أي مورد يشاء. إذن فالمجعول ابتداء هو الأذكرية، بحسب الحقيقة المجعول هو قاعدة الأذكرية حين العمل، وحينئذ تكون قرينة على أن الروايات الأخرى التي أيضا تقول لا تعد فليمضي إلى كل ما مضى فأمضه كما هو، أيضا المجعول فيها نفس هذه القاعدة، إذ لا يحتمل جعل قاعدتين ومطلبين.
وكذلك رواية محمد بن مسلم، فإن رواية محمد بن مسلم هكذا يقول الإمام في رواية محمد بن مسلم أيضا تعبيرا مشابها مع هذا التعبير. في ذيم كذا يقول إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هنا وإن كان الإمام بين الحكم بأنه لم يعد الصلاة ثم بين وكان حين، هنا ظاهر في التعليل مثلا وبيان العلة أو الحكمة، لا أنه هو ابتداء هو جواب السائل، لكن المورد الإمام أخذ هذا القيد إذا شك الرجل بعدما صلى أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه أنه قد أتم، أخذ أذكريته بل أخذ يقينه بالتمام، أخذ كونه متيقنا حين انصرف أنه كان قد أتم، أخذه في سياق الشرطية لجريان القاعدة. يقول إذا كان غافلا من هذه الناحية، بل لعله أكثر من هذا يستفاد منه، إذا لم يكن متيقنا أنه قد أتم بحيث كان مترددا حين انصرف وكان عالما بغفلته من هذه الناحية، يعني لا يشمله المنطوق بل يدخل في المفهوم بحسب الحقيقة. هذه الرواية أيضا واضحة في أن الحكم منوط بأن يكون حين العمل غير متردد وغير شاك، أو ما هو حكم الشاك أو أكثر من الشاك، وهو حالة العلم بالغفلة أنه كان غافلا من هذه الناحية بالمرة، غافلا من ناحية خاتمه. ظاهر الرواية أنه كونه على يقين حين انصرف، يقينه السابق وجزمه السابق هذا له دخل في الأذكرية، يعني دخل في عدم الإعادة، وهو معنى الأذكرية، وهو معنى أنه حين الحق منه بعد ذلك، فلا بد على الأقل من احتمال الأذكرية، إن لم يكن لا بد من القاطع فلا أقل من احتمال الأذكرية أن لا يكون في المقام يعلم بأنه كان غير متذكر وغير ملتفت لهذه الناحية. إذن فهذه الرواية أيضا ورد في سياق الشرط، فيها في الجواب ورد أخذ عدم التردد الذي يكون بالأولوية مقتضيا لأخذ عدم اليقين بالغفلة من ناحية هذه الحيثية، وقد أضيف اليقين أيضا إلى الركعة التي يشك في أنها انقصها أو لم ينقصها، يعني إلى حيثية الخلل، فلو كان غافلا بالمرة عن حيثية الخلل يعلم بأنه كان غافلا من هذه الناحية، لا يشمله الرواية بل يشمله مفهوم الرواية، لأنه إن كان وكان إن شك بعد يقينه حين انصرف أنه أذكر أنه أتم قد أتم لا يعيد. إذن فأن الروايتين الذيل الوارد في الروايتين صالحتان للتقي، فإن ظاهرهما معا هي قيد في موضوع هذا الجعل، وهذه مؤسسة من قبل الشارع. من الروايات الأخرى لا إذا كان فيها إطلاق على هذا القيد، يعني لا يستفاد منها حينئذ إطلاق أكثر من موارد احتمال الأذكرية على الأقل، ولو من باب حمل مطلق على المقيد، حيث لا يحتمل تعدد القاعدتين، وهذا القيد واضح الدخل في هذين في ذيل هاتين القاعدتين الروايتين، فيكون من موارد حمل المطلق على المقيد مع العلم بوحدة الجعل بينهما، وإن كان إلاليين، حيث أن وحدة الجعل هذا الجعل الواحد، على كل حال القاعدة الواحدة لا بد لها من موضوع واحد، والموضوع هذه القاعدة إما أخذ فيها هذا القيد أو لم يؤخذ فيها هذا القيد، وحيث أن صريح علينا الذيلين أخذ هذا القيد فيه، فلا بد أن تحمل تلك المطلقات لو تم إطلاق فيها ولم يتم قصور المقتضي، أيضا لا بد وأن تحمل هذا القيد. فالصحيح أنه لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من جريان القاعدة في موارد احتمال الأذكرية، إلا أن احتمال الأذكرية أعم الغفلة، واحتمال الأذكرية في قبال الخطأ في الإدراك والقطع والجهل، احتمال الأذكرية في قبال الجهل أعم احتمال الأذكرية من الناحيتين معا. هذا في تخريج أصل الشرطية وبيان أن هذه الشرطية لها صيغان لا صيغة واحدة. بعد ذلك قلنا أن هذه الشرطية يمكن تطبيقها في موارد عديدة، ويستفاد من هذه الشرطية في فروع كثيرة من التطبيقات في الفقه، حيث أنه لو قلنا بالشرطية لا تجري القاعدة، استغنى الشرطية واستغنى الإطلاق من الروايات حتى لموارد العلم بالغفلة مثلا ونحو ذلك تجري القاعدة، ويأتي هذه التطبيقات إن شاء الله في الأيام القادمة.